الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، واعلموا أن الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فأعدوا العدة، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة وللمسلمين أجمعين. إخوة الإيمان، ما أعظم توفيق الله لنا بمدارسة سيرة نبينا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، فاللهم اجمعنا بحبيبنا في جنة الفردوس دراسة السيرة، فيها دروس وعبر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، جعله الله تعالى لنا قدوة وأسوة، وإن لم نتدارس سيرته ونقف على أحواله صلى الله عليه وسلم ومواقفه، فكيف سنتأسى وكيف سنقتدي؟ فما أحوج واقعنا المعاصر اليوم للنظر في سيرة حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. وبفضل الله تعالى، كنا قد بدأنا الحديث عن المرحلة الثالثة من سيرته، وكانت من هجرته لوفاته صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا فيها عند وصوله إلى المدينة وروعة استقبال أهلها له ولصاحبه الصديق، واستمعنا لأول موعظة وعظها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وأول من آمن به من اليهود عند مقدمه، وأول منزل نزله بالمدينة، وأول عمل عمله، وأول بناء شيده فيها. هكذا بدأت المرحلة الثالثة من سيرته صلوات الله وسلامه عليه، بدأت بوضع أسس متينة لمجتمع مسلم متماسك بعد تلك المرحلة المكية بما فيها من أذى وسخرية وتضييق عليه، وظلم واضطهاد وتعذيب وقتل وتشريد للمسلمين. تلك المرحلة التي استمرت 13 عاما، لتبدأ بعدها المرحلة المدنية، مرحلة العز والتمكين، والتي دامت 10 سنوات تقريبا، 23 عاما. 23 عاما هو عمر مراحل الرسالة والدعوة، كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ومات وهو ابن 63، كما في البخاري ومسلم. ومن اللطائف التي تذكر أن أول مولود للمهاجرين بالمدينة بعد أن أرجف اليهود والمنافقون بين الناس وأشاعوا فيها أن المسلمين قد انقطع نسلهم بالهجرة، فكبتهم الله وخيب ظنونهم، كما جاء في الحديث عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت وأنا متم، أتمت 9 أشهر وتنتظر وضعها. قالت: فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. فالحمد لله الذي أقر عين المسلمين وشرح صدورهم بابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشأ ابن الزبير أفضل نشأة، ولم يدع خصلة خير في أهله إلا أخذها منهم، فكان رضي الله عنه شجاعا كأبيه الزبير، وجريئا كأمه أسماء رضي الله عنها، وعالما كخالته عائشة رضي الله عنها، ومتعبدا كجده الصديق رضي الله عنه، فكان آية من آيات الله، جاهد في سبيل الله حتى قتله الحجاج. ومن اللطائف أيضا في هذه المرحلة في بدايتها عظيم توقير أبي أيوب رضي الله عنه لضيفه الذي نزل عنده في بيته، وهل أعظم ضيفا من نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. فاستمعوا لموقف المضيف أبي أيوب كما في الحديث عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل أي من البيت، وأبو أيوب في العلو. قال: فانتبه أبو أيوب ليلة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله، نمشي فوق رأس رسول الله. قال: فتنحوا فباتوا في جانب، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أي حكى له ليأذن له بالنزول، فقال صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق. فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، رواه مسلم. تأمل تعظيم أبي أيوب للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، ولا ريب أنه كلما زاد الإيمان في قلب العبد زاد معه إجلال النبي صلى الله عليه وسلم وحبه واحترامه واتباعه. فقد جاء في الحديث أن أبا أيوب كان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه، فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له لم يأكل، ففزع فصعد إليه فقال: أحرام هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه. قال أبو أيوب: فإني أكره ما تكره. قال: وكان النبي يؤتى أن ينزل عليه الوحي، رواه مسلم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: أجل إن فيه بصلا فكرهت أن آكله من أجل الملك الذي يأتيني، وأما أنتم فكلوه. والحديث رواه أحمد وهو صحيح الإسناد. سبحان الله، أي محبة هذه التي بلغت بأبي أيوب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان أبو أيوب يتتبع موضع النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام ويأكل منه، وترك الثوم والبصل لترك النبي لهما، مع علمه بعدم حرمتهما وجواز أكلهما. وأبى رضي الله عنه أن يطأ بقدميه سقفا تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي حب صادق هذا، أي حب صادق هذا الذي بلغ بأبي أيوب. معاشر المحبين، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست دعوة قال، بل هي اتباع وأفعال. يقول الحق عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما أحوجنا معاشر المحبين، ما أحوجنا معاشر المسلمين لمراجعة ادعاء محبتنا لحبيبنا وأسوتنا صلوات الله وسلامه عليه. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. طاعة رسول الله، اتباع رسول الله، تتبع سيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شواهد على محبته الصادقة. استمعوا لهذا الموقف لتزدادوا عجبا ودهشا، فقد جاء في الحديث عن أبي رهم السماعي أن أبا أيوب حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل في بيته الأسفل وقال: كنت في الغرفة فأهريق ماء في الغرفة أي في الأعلى، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا نتتبع الماء شفقة أن يخلص الماء إلى رسول الله. قال: فنزلت إلى رسول الله وأنا مشفق، فقلت: يا رسول الله، إنه ليس ينبغي أن نكون فوقك، انتقل إلى الغرفة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتاعه فنقل، ومتاعه قليل. والحديث صحيح الإسناد، رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة. أي حب، أي حب، أي مشاعر، أي تبجيل، أي طاعة، أي تقدير تلك التي حركت أبا أيوب رضي الله عنه وأم أيوب إلى القطيفة التي يتقيان بها، يتقي بها هو وأهله من البرد الشديد، وجفف بها ما سكب من الماء خشية أن يسيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانوا يدفعون عن النبي صلى الله عليه وسلم قطرة الماء، إي والله قطرة الماء كانوا يدفعون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تؤذيه، نسمة الهواء حتى لا تزعجه. إنه الحب الصادق، إنها المودة الخالصة، إنه نبض الإيمان وحرارة الإيمان. ألا ليت شعري ما أحوج جيلنا المعاصر لغرس حقيقة المحبة في أعماق النفوس، ألا ليت شعري ما أحوج جيلنا المعاصر لغرس حقيقة المحبة في أعماق النفوس. ألا من يعلم الأجيال هذه المعاني؟ ألا من يفيض بهذه المشاعر في نفوس الرجال والنساء اليوم؟ هكذا فلتكن المحبة، هكذا لتكن العلاقة بيننا وبين حبيبنا وأسوتنا صلوات الله وسلامه عليه. إن هناك جفاء، إي والله هناك جفاء بيننا وبين حبيبنا وأسوتنا، حتى لم نعد نعلم الكثير عن سيرته وعن حياته تلك التي تنير طريقنا وتسعد أنفسنا، فضلا عن محبته لشخصه ولخلقه ولعبوديته ولمحبة الله له. ما أحوجنا إلى سيرة حبيبنا، ما أحوجنا إلى غرس المحبة الحقيقية الصادقة بيننا وبين رسولنا عليه الصلاة والسلام، ما أحوجنا إلى غرس ذلك في نفوسنا بدءا، ثم غرسها في نفوس الأجيال من الأولاد والبنات. فأين نحن إخوة الإيمان؟ أين نحن من هذه المحبة؟ أين نحن من هذه العلاقة بين الحبيب والمحبوب، بيننا وبين حبيبنا وأسوتنا صلوات الله وسلامه عليه؟ من اللطائف أيضا في تلك المرحلة في بدايتها معرفة أول خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، إذ قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، تأملوا إخوة الإيمان، تأملوا خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، تأملوا الكلمات، تأملوا المعاني، تأملوا المواضيع. أما بعد أيها الناس، قدموا لأنفسكم، تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه، أما بعد أيها الناس، قدموا لأنفسكم، لتعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راعي، ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك
ما قدمت لنفسك فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم. فمن استطاع أن تقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا كانت كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم في أول خطبة خطبها بالمدينة، فأعقبها النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة ثانية فقال: إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن حسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى. قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه. أحب ما أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقص عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي. قد سماه الله خيرته من الأعمال، ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي الناس الحلال والحرام. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده، والسلام عليكم. هكذا كانت خطبته، وهكذا كانت كلماته صلى الله عليه وسلم في أول خطبة خطبها في المدينة عند قدومه. ومن اللطائف أيضا أن أول الصحابة موتا بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، وكان المسجد يبنى، أخذته الذبحة أو الشهقة، وأسعد هو صاحب المقولة الشهيرة التي مرت علينا والتي أكد بها للأنصار على خطورة بيعة العقبة، كما كان من النقباء 12، فأرجف اليهود والمنافقون كما هي عادتهم في كل خطوة في كل موقف، أرجف اليهود والمنافقون بموت أبي أمامة، إذ روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس القول قول يهود ومنافق العرب في موت أبي أمامة، يقولون: لو كان نبيا لم يمت صاحبه، ولا أملك لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئا. وهؤلاء هم اليهود وأذنابهم من أهل النفاق، لا يجدون مقالا أو منفذا أو شبهة على أهل الإسلام إلا ويسعون للأرجاف وزعزعة الصف بالكيد والتآمر وفن الإثارة في كل وسائل الإعلام لكل ما يغيظ المسلمين، وهذا ديدنهم. نعم والله، هذا ديدنهم في كل زمان ومكان. فها هي مواقف السيرة تنطق والتاريخ يشهد، وها هي وسائل إعلامهم تتتبع وتلاحق كل هنة وخبر في بلاد المسلمين لتستوشيه وتثيره وتبثه، يمدونهم إخوانهم بالغي من بني جلدتنا وممن يتحدثون بألسنتنا. وما شبهات المنافقين واليهود ومطاعنهم التي تروج اليوم إلا دلائل وبينات وامتداد لتلك المواقف، كما طعنوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بموت صاحبه، فهم علموا أن موسى صلى الله عليه وسلم الذي يتمسحون فيه وهو منهم بريء قد مات هو وجميع أصحابه، كما مات كل الأنبياء الذين يدعون الإيمان بهم مع جميع أصحابهم، فما بال محمد وما بال أبا أمامة. ولكنه الحسد والمكر الذي لا يسلم منه زمان ولا مكان، سنن كونية
سنن لله كونية، فرغم أن مناخ المدينة أصبح مناخا إيمانيا في مجمله، وذلك نتيجة طبيعية لإسلام معظم دور الأنصار، إذ لم يبق دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلها إلا ما كان من خطمة وواقف ووائل وأمية وقلة قليلة جدا ممن أقاموا على شركهم. ورغم بدايات النبي صلى الله عليه وسلم وسياساته الحكيمة في المدينة، إلا أن الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، لذا لم تكن كل الأوضاع هكذا مرضية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين في تلك المرحلة. وإن كان الله ننجاهم من تعذيب المشركين واضطهادهم، فإن هذا لا يعني انقطاع الكيد ولا زوال المكر للكيد للإسلام وأهله، كما لا يعني نهاية الابتلاء لا في حياة النبي، لا في مرحلته الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، ولا حتى في واقعنا المعاصر. هكذا هي سنة الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، كما لا يعني نهاية الابتلاء، فقد ظهرت العديد من الابتلاءات التي لم تكن موجودة بمكة، كما ظهر مكر آخرين وكيدهم غير مكر أهل مكة وكيدهم. سنقف بمشيئة الله تعالى على شيء من هذه الابتلاءات التي جدت على المسلمين بالمدينة ولم تكن بمكة، وسنتعرف على المكر الجديد والكيد الذي أحاط بالمؤمنين بالمدينة. نسأل الله تعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن ترزقنا صدق المحبة لحبيبنا، اللهم ارزقنا صدق المحبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا محبة صادقة، اللهم ارزقنا محبة صادقة ترزقنا معها كمال اتباعه وتمام طاعته. اللهم احشرنا مع حبيبنا، اللهم احشرنا مع حبيبنا في جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.